الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم النفس الإعلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحيم الشاوري. الهندسة الصوتية محمد العلمي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات التعليم المفتوح، نرحب بكم إلى الدرس الأول في مادة علم النفس الإعلامي. درسنا لهذا اليوم سيكون بعنوان التطور العلمي لعلم النفس. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح الأسئلة التالية: أولاً، ما هو علم النفس العام؟ اثنين، ما هو علم النفس الاجتماعي؟ ثلاثة، ما هو علم النفس الإعلامي؟ وكيف تطور علم النفس العام وعلم النفس الاجتماعي؟ أعزائنا الطلاب، عزيزات الطالبات، يمكن مناقشة الدرس اليوم من خلال المحاور التالية: واحد، لمحة مختصرة عن علم النفس العام. اثنين، تعريف علم النفس الاجتماعي وأهدافه. ثلاثة، علم النفس الاجتماعي والإعلام. أربعة، التطور العلمي لعلم النفس الاجتماعي. خمسة، الجماعات وخصائصها. ستة، المحاكاة ووسيلة نقلها. سبعة، تعريف علم النفس الإعلامي وأهدافه. وسنتناول هذه المحاور واحدا تلو الآخر وعلى النحو التالي: أولاً، المحور الأول، لمحة مختصرة عن علم النفس العام. عزيزاتي الطالبات، أعزائي الطلبة، البدايات الفعلية لعلم النفس العام ارتبطت بإفتتاح فوند، أول معمل لعلم النفس في مدينة ليبز في ألمانيا، وذلك عام 1879. ويبحث علم النفس في دراسة سلوك الإنسان وغرائزه وانفعالاته وميوله الفردية، ويعتبر فريق من المختصين بأن علم النفس هو علم دراسة سلوك الإنسان في حالاته السوية وكذلك حالاته المرضية، ويدرس ظاهرة المحاكاة والتقليد والميول الاجتماعية مثل المشاركة الوجدانية والتعاون وغريزة التجمع نفسها. من هنا ظهرت فروع علم النفس مثل علم النفس العام وعلم النفس التربوي وعلم النفس الجنائي وعلم النفس الإعلامي. وباعتبار علم النفس علما مستقلا بذاته، فإن للعلم شروط تتمثل في تحقيقه للأهداف التالية: واحد، الفهم والتفسير، وهو التعرف على الأسباب المؤدية إلى وجود الظاهرة أو المشكلة أو الحدث، وتحديد العلاقة التي تربطها بغيرها من الظواهر والظروف المحيطة بها. اثنين، الضبط والتحكم، حيث يسعى العلم من خلال دراسته للمشكلات المختلفة إلى الوصول لدرجة من درجات التحكم. في العوامل التي تؤدي أو تساعد على ظهور المشكلة أو التحكم في الظاهرة موضوع الاهتمام. 3- التنبؤ، هو توقع وقوع حوادث معينة بناء على توفر العوامل المؤدية إليها أو المسببة لها، ومنها يتم الاستعداد لمواجهة ذلك الحدث أو تلك الظاهرة بشكل مناسب. ويعد علم النفس الاجتماعي وعلم النفس الإعلامي من أهم فروع علم النفس التي لها تأثير في مجال الإعلام. المحور الثاني، علم النفس الاجتماعي. ويعني هذا العلم بدراسة سلوك الفرد الذي يستثير الآخرين ويستثار بهم، بالإضافة إلى الحيرة الشعورية التي تتوقف على أشخاص آخرين، وتقتضي دراسة ظواهر السلوك الاجتماعي دراسة الأفراد والجماعات في بيئة اجتماعية، وخاصة السلوك الذي يتأثر بوجود أفراد آخرين، أي أنه يختص بدراسة الظروف النفسية التي تبطن نمو الجماعات الاجتماعية والحياة العقلية. كما تبدو التنظيمات الاجتماعية ونظمها وثقافتها. تعريف علم النفس الاجتماعي، عرف كانتور علم النفس الاجتماعي بأنه دراسة السلوك الفردي داخل إطار الجماعة. هدف علم النفس الاجتماعي، يهدف علم النفس الاجتماعي إلى دراسة السلوك الاجتماعي للفرد، ثم يصبو بعد ذلك إلى بناء مجتمع متكامل تتكافأ فيه الفرص لجميع الناس في حدود قدراتهم المختلفة. كما يهتم بدراسة السلوك الفردي متأثرا بسلوك غيره من الأفراد، وكذلك يهتم بدراسة أساليب التفاعل الاجتماعي وديناميكيات الجماعة وما يؤثر فيها من عوامل أخرى. المحور الثالث، علم النفس الاجتماعي والإعلام. إن هدف الاتصال ومحاولة السيطرة والتحكم في العقل الإنساني وتوجيهه إلى ما يتفق مع السياسة الاجتماعية بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان الذي يوجد فيه الإنسان. والاتصال، عزيزاتي الطالبات أعزائي الطلبة، إما أن يكون 1- اتصالا تحذيريا، أي اتصالا يعتمد على الحقائق والدقة والموضوعية في إرسال واستقبال المعلومات بين مختلف أفراد المجتمع، أي أنه يخاطب العقول ولا يخاطب الغرائز والعواطف، وهذا يطلق عليه إعلام. 2- اتصالا استهوائيا، أي اتصال يقوم على مخاطبة الغرائز والعواطف مع محاولة تضليلها، وهذا يطلق عليه دعاية. والإعلام والدعاية جزءان من ظاهرة الاتصال الجماهيري التي تعني بالتحكم في العقول الإنسانية وتوجيهها لما يتفق مع السياسة الاجتماعية في المجتمع. علم الاجتماع النفسي، يبحث علم الاجتماع النفسي عن زيادة الترابط والتماسك الاجتماعي في المجتمع، ويرجع علم النفس الاجتماعي هذا الترابط إلى الميول الفطرية نحو المعاشرة والتجمع، وهي تقابل الروح المعشرية لدى الحيوانات، حيث تتجمع الحيوانات في قطعان والطيور في أسراب رغبة في الحصول على الحماية والشعور بالطمأنينة والألفة. المحور الرابع، التطور العلمي لعلم النفس الاجتماعي. في أواخر القرن الثامن عشر عام 1775 كان الطبيب النمساوي ميسمار يجري بعض عمليات التنويم المغناطيسي كأسلوب جديد في شفاء بعض المرضى، وكان يعلل حدوث الظواهر بالمغناطيسية الحيوانية، أي أن هناك طاقة مغناطيسية حيوانية تنقل إلى المرضى وتسبب لهم نوبات الصرع التي يعقبها الشفاء في بعض الحالات. هذه التجارب والعمليات لفتت أنظار كثير من الباحثين، وعلى رأسهم جيمس بريد الطبيب الإنجليزي الذي وضع البوادر الأولى لعلم النفس الاجتماعي في منتصف القرن التاسع عشر، حيث نقل ظاهرة التنويم من مجال الدجل إلى وظائف الأعضاء، لكنه ربطها في أخريات أيامه بفكرة الإيحاء والقابلية للاستهواء، والتي يمكن أن يخضع الشخص النائم لتأثيرها من شخص يثق به، ويمكن أن تفسر هذه الظاهرة فيسيولوجيا وسيكولوجيا. وهكذا اكتشف بريد أن ظاهرة التنويم المغناطيسي ظاهرة نفسية يمكن إحداثها بدون المغناطيس أو أي مادة طبيعية أخرى. ثم تتابعت الكتابات المنظمة في هذا المجال على يدي جوستاف لوبون وجبرائيل تارد، حيث تناول لوبون في كتابه روح الجماعات كل ما يتعلق بنشأة وأفكار وأنواع وتشكيلات الجماعات ووحدتها النفسية. وفرق لوبون بين الجماعات المنظمة وبين الحشد، حيث أطلق صفة الجماعات المنظمة أو الجماعات النفسية على تلك الجماعات ذات الكيان الواحد أو الخاضعة لنفس الوحدة النفسية، أو من صفاتها اضمحلال الذات الشاعرة أو اتجاه المشاعر والأفكار نحو هدف محدد. بينما الحشد جمع من الناس التقوا بالمصادفة بدون هدف محدد، ونادرا ما يعرف أحدهم الآخر، وأنماط سلوك الحشد غير منظمة وبدون ضوابط رسمية. عزيزاتي الطالبات أعزائي الطلبة، ويضيف لوبون أن الجماعات النفسية وجود مؤقت مؤلف من عناصر متباينة ملتحمة، وهي كخليات الجسم الحي الذي يتألف من اجتماعها وجود جديد ذو صفات تختلف عن صفات كل واحدة من هذه الخليات. ويؤكد لوبون أنه بفعل المؤثرات اللاشعورية التي تتكون منها روح الشعب يتشابه جميع أفراده، لكن المؤثرات الشعورية التي هي نتيجة التربية ونتيجة وراثة استثنائية على الخصوص يختلف أولئك الأفراد، بحيث نجد 1- أن أشد الناس اختلافا في الذكاء يتماثلون في غرائزهم وشهواتهم في كثير من الأحيان. 2- نادرا ما يختلف مستوى أفضل الناس عن مستوى العامة فيما ينشأ عن بعض المشاعر العامة مثل الدين والسياسة والأخلاق والحب والبغض. 3- إن القرارات التي تصدر عن مجلس مؤلف من رجال ممتازين في مجال المصلحة العامة ليست بأرقى من القرارات التي تصدر عن مجلس مؤلف من الأذكياء، وذلك يرجع إلى تماثلها في الصفات العامة التي تشمل جميع الناس. 4- يكتسب الفرد في الجماعة بفعل العدوى الشعور بالقدرة التي لا تقهر، وإلى الإذعان إلى غرائز كان يردعها مكرها وهو منفردا، ويدعن الفرد في الجماعات طوعا لتلك الغرائز نتيجة زوار الشعور بالمسؤولية. 5- وجود العدوى النفسية التي توجه سلوك الجماعة، والتي يمكن ملاحظتها بوضوح عند ربطها بالتنويم المغناطيسي. 6. قابلية الفرد الإيحاء في الجماعة، حيث تزول الذات الشاعرة لدى الفرد فتبدل الإرادة بواسطة التنوين، وتزول القدرة على التمييز، وتتجه المشاعر والأفكار عندئذ إلى الهدف الذي حدده القائم بالتنوين. تلك هي مشاعر الفرد في الجماعة كما يراها لوبون، حيث يصبح غير شاعرا بأفعاله تماما، مثل الشخص الذي يجري تنويمه فيدفع إلى إنجاز بعض الأعمال اندفاعا لا يقدر على مواجهته أحد، حيث تتولى الجماعات تلقينهم لا شعوريا بأفكارها، وهذا التلقين يزداد قوة نتيجة تفاعل أفراد الجماعة. ويؤكد لوبون أن الفرد لا يختلف عن شخصه المعتاد وهو في الجماعة في الأعمال فقط، بل تتحول أفكاره ومشاعره تحولا ينقلب فيه البخيل إلى مترف والشريف إلى أثيم. ومن هنا عزيزات الطالبات أعزائي الطلبة، نجد أن 1. الجماعة دون الفرد إدراكا ووعيا، يلاحظ تعارض هذا مع مبدأ القيادة الجماعية. 2. الجماعة من حيث المشاعر والأفكار يمكن أن تكون أكثر من الفرد خيرا أو شرا طبقا للنوع التلقيني الذي يصدر إليها من قادتها أو من أفرادها. المحور 5، الجماعات وخصائصها والحشود. حدد لوبون خصائص الجماعات على النحو التالي: 1. استعداد الجماعات للاندفاع والتغلب والغضب. 2. الجماعات العوبة لجميع المحرضات المثيرات الخارجية. 3. استعداد الجماعات للتلقين والتصديق. 4. تساوي العالم والأبله في الجماعة. 5. غلو مشاعر الجماعات وبساطتها. 6. الجماعات لا تعرف الشك والتردد. 7. عدم تسامح الجماعات وتحكمها ومحافظتها. 8. أخلاق الجماعات قد تكون أحط من أخلاق أعضائها طبقا لنوع التلقين. وهناك فرق بين الجماعة والحشد، لأن الحشد جمع مؤقت بدون قواعد محددة. أهم أنواع الحشود. أعزائي الطلبة، أعزائي الطلبات، نعلم أن أنواع الحشود هي: 1. الحشد الذي لا اسم له، وهو حشد مؤقت وأكبر حجما من الجماعة، وأفراده لا يتعرفوا على بعضهم ولا يعطوا للمعرفة انتباها، وتكشف العلاقة بين أعضائه الإحساس بالفردية. 2. حشد المستمعين أو الحضور، وهو مجموعة من الناس لهم هدف يرتكز على مثير داخلي من أنفسهم، ولهذا المثير اتجاه واحد. 3. حشد الدهماء أو السوقة، وهو الذي عندما يثار انفعاليا يقوم بالكثير من الأعمال العدوانية. ومن أمثلة هذا النوع: ألف، حشد المحاكمة الاعتباطية، ويتشكل من مجموعة كبيرة وانفعالية لا سيما من الفقراء الذين لا يهتمون بكون الضحية مذنبا أو أنه على حق. ب، حشد الشغب أو الإخلال بالأمن، ويتشكل من مجموعة من الغوغائيين الذين يقومون بأعمال تخريبية عنيفة. ج، حشد اللهو والعربدة الشديدة، ويتشكل من جماعة اللهو والمرح الذي تتجاوز العادات والأعراف السائدة. د، الحشد المذعور، ويتشكل من مجموعة من الخائفين على أساس اعتقاد هستيري. وأنتهى لوبون على أن العوامل التي تساعد على تجالس الجماعات كما فحصها هي الاستهواء أو الإيحاء، والتقليد، والمشاركة الوجدانية. إما تارت فقد جاءت آراؤه في كتابه بعنوان قوانين المحاكاة، وتقوم نظريته حول مفهوم المحاكاة والتي تفسر انتشار عادات وتقاليد معينة بين أفراد المجتمع، مما يمكنهم من تبادل الأفكار والاحتفاظ بوحدة الحياة الاجتماعية واستقرارها. وقد حدد تارت مهمة علم النفس الاجتماعي بأنها البحث في التفاعل بين الأفراد أو كيفية حدوث المحاكاة. وأضاف تارت بأن الأسباب الحقيقية لتفسير الحياة الاجتماعية هي الأفعال الفردية، وإن شكل النشاط يتألف من عنصرين هما الاختراع والمحاكاة. والاختراع عزيزاتي الطالبات أعزائي الطلبة، كما حددها تارت، هو اختراع لفكرة أو لإرادة أو حكم أو خطة جديدة تكون بمثابة تعبير عن قدر من اعتقاد أو رغبة. ويؤكد تارت بأن جوهر الحياة الاجتماعية هو الاعتقاد والرغبة. ويرى تارت بأن المحاكاة هي تكرار الأنماط السلوكية، وأكد بأن التكرار والمحاكاة يمثلان القانون الذي يحكم الظواهر النفسية والاجتماعية. المحور السادس: المحاكاة ووسيلة نقلها. المحاكاة هي التي تؤدي بالعمل الفردي إلى الانتشار، وتخضع لنوعين من القوانين: قوانين منطقية وقوانين خارج نطاق المنطق. ومن هنا نجد أن المحاكاة تنتقل من الداخل إلى الخارج. على سبيل المثال، تنتقل روح الدين ومبادئه قبل طقوسه وشكلياته الخارجية، وكذا تنتقل ثقافات أي شعب من الشعوب قبل حضارته. اثنين، الشخص الأسفل يحاكي الشخص الأعلى أو الأرقى، فنجد أن الأفراد يقلدون الملوك والرجال البارزين في مجتمعاتهم. وخلال محاولة تارت لتفسير العرف الطبيعية النفسية لفعل المحاكاة، قام بتصنيف المحاكاة إلى نماذج هي: 1- المحاكاة على سبيل العرف. 2- المحاكاة على سبيل البدع أي الموضة. 3- المحاكاة على سبيل التعاطف. 4- المحاكاة على سبيل الطاعة. 5- المحاكاة على سبيل الأمر. 6- المحاكاة على سبيل التربية. 7- المحاكاة الساذجة أو الآلية. 8- المحاكاة القائمة على الرؤية والتدبر. وسيلة نكل المحاكاة: أشار تارت بأن اللغة هي الوسيلة الرئيسة وليس الوحيدة لنقل المحاكاة، فعن طريقها تنتقل العادات والأعراف والتقاليد عبر الأجيال وعبر عقول الأفراد. بعد ذلك جاء العالم روس، الذي يعد أول من أصدر كتابا يحمل اسم علم النفس الاجتماعي في عام 1908، وقد تتلمذ في مفاهيمه على يد تارت. وقد فرق روس بين محاكاة التعبير اللفظي ومحاكاة التعبير غير اللفظي. علم النفس الاجتماعي والإعلامي والتفاعل السيكولوجي. عزيزاتي الطالبات، أعزائي الطلبة، تتعاظم فعالية الإعلام مع تفهم العلاقات الاجتماعية الناشئة عن نشر مواده وموضوعاته، ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا على أساس المدخل العلمي للإعلام بواسطة الجهاز العلمي لعلم النفس الاجتماعي المعاصر. ومع التطور الهائل للوسائط التقنية للاتصالات الجماهيرية، فإن انتشار الإعلام لا يجري أفقيا أي بزيادة عدد جمهوره ونفوذه إلى مجالات جديدة من الحياة الاجتماعية، بل وبالعمق عن طريق جذب حجم متنام بسرعة من المعلومات عن السيكولوجية الإنسانية وعن عمليات تفاعل الناس السيكولوجي في المجتمع إلى عملية التأثير الدعائي للإعلام. المحور السابع: تعريف علم النفس الإعلامي وأهدافه. علم النفس الإعلامي. علم النفس الإعلامي هو العلم الذي يدرس ذلك الجزء من الوعي الاجتماعي والذي يتكون ويؤدي وظيفته كنتيجة اجتماعية للإنعكاس المباشر لحقائق الواقع الاجتماعي، وهذا يتطلب منا دراسة الوسائل الإعلامية التي نقدم من خلالها المادة الإعلامية للجمهور، ودراسة مضامين تلك الرسائل واللغة التي تساغ بها، وأوقات بث البرامج والمواد الإعلامية، ومعرفة ردود أفعال المتلقين. أهداف علم النفس الإعلامي: 1- تطبيق أسس ومبادئ علم النفس في تخطيط وإعداد الرسائل الإعلامية. 2- تقديم الرسائل الإعلامية وتقييمها بما يتناسب مع سيكولوجية المتلقي وخصائصه الشخصية. 3- اتفاق الرسالة الإعلامية مع ظروف المجتمع وأهدافه وقيمه وعاداته وتقاليده الاجتماعية. 4- نجاح الرسالة الإعلامية من خلال تحقيق العملية الإقناعية في الجمهور المستهدف. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم، حيث كان درسنا اليوم بعنوان التطور العلمي لعلم النفس. ناقشنا فيه 7 محاور هي: لمحة مختصرة عن تطور علم النفس العام، تعريف علم النفس الاجتماعي وهدفه، علم النفس الاجتماعي والإعلام، التطور العلمي لعلم النفس الاجتماعي، الجماعات وخصائصها، المحاكاة ووسيلة نقلها، تعريف علم النفس الإعلامي وأهدافه. أعزائي الطلاب وعزيزاتي الطالبات، سوف نطرح عليكم هذه الأسئلة الهامة، وهي كالتالي: 1- ما هي خصائص ومميزات الوسائل الإعلامية؟ 2- ما هي عناصر العملية الاتصالية؟ وما هي العوامل الوسيطة التي تلعب دور في تحديد الرسالة الإعلامية؟ 3- ما هي الوظائف العامة لأجهزة الإعلام والاتصال؟ وما هي أنواع التأثيرات التي تحدثها تلك الأجهزة؟ 4- ما هي العملية الإقناعية؟ وما استراتيجية الرسالة الإقناعية؟ عزيزاتي الطالبات، أعزائي الطلبة، هذا ما سنحاول إجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم النفس الإعلامي. الإعداد والتقديم: الدكتور عبد الرحيم الشاوي. الهندسة الصوتية: محمد العلي. الإشراف: الدكتور سمير الشميري. الإخراج: رياض المحيي.